بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما سبق ذكره في الليلة الماضية من الوقفات مع هذه الزيارات الشركية، وقد ذكر إخواننا من الإخوة الأساتذة الأفاضل والمشايخ الشيء الكثير والنافع والمفيد الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بذلك. فمن هذه الوقفات وقفة أخرى في هذه الزيارات وما يجري فيها من محادة ومعارضة ومنابذة للنصوص الشرعية وثوابت هذا الدين. وقد تبين لنا أنه يجب على كل منصف مهما كان مستواه العلمي أو كذلك اعتناؤه الديني كما يقال، وجب على كل منصف أن يضع نفسه الموضع الصحيح الذي يجب أن ينزل نفسه فيه، وما يجب تجاه هذه الزيارات بعد إذ ظهر له الحق في مثل هذا المقام. وأوجه ظهور الحق كما تقدم كثيرة، وكذلك معايير معرفة الصواب من الخطأ عديدة، وبراهين معرفة كذلك الحق من الباطل لا تنتهي، لكن يعني في هذا المقام، لكن من المنصف الذي يرجع إلى الحق ويقوم بما يجب عليه في مثل هذا المقام في أمر نفسه وأهله، وهكذا كذلك إن مكنه الله عز وجل ما مكنه من مسؤولية يستطيع بها أن يشارك في نصرة الحق ومدافعة الباطل، خصوصا وأنه مسلم من المسلمين، وقد أوجب الله عز وجل على جميع المسلمين القيام بما يجب عليهم من نصرة دين الله عز وجل وإقامة الحق بما يستطيعون. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن من لوازم الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، وهذا كذلك من أعظم أسباب الفوز والنجاح والسلامة، كما أن التخلي عن هذا الواجب من كذلك أعظم أسباب الخسارة وكذلك غضب الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. وتعلمون ما ذكره العلماء في السورة العظيمة الجامعة في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن من أسباب الخسارة ومن أعظمها عدم التواصي بالحق، عدم التواصي بالحق. فمن هذه المواضع، وفي الحقيقة استقصاء ذلك يطول ذكره وحصره، ولكن تذكر إشارات في هذه الوقفة مما في هذه الزيارات من محادة ومنابدة ومعارضة صريحة ظاهرة للنصوص الشرعية التي هي في الكتاب وفي السنة، بل من ثوابت هذا الدين. فمن ذلك منابدة هذه الزيارات لأصل الأصول، وهو أمر التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم في كلمات إخواننا وكذلك المشايخ والأساتذة حفظهم الله تعالى من ذلك الشيء الكثير. وتعلمون أمر التوحيد والاعتناء به له أمره العظيم في ديننا، فهو من أعظم ما يؤمر به، بل من أوائل ما يؤمر به في ديننا. فإن سلامة العقيدة والتوحيد هو الأمر الأعظم والأول والأهم في هذا الدين. فمن سلمت عقيدته وصحت كذلك عبادته وكمل توحيده فهو المؤمن، ومن لم يكن كذلك فليس هو مؤمن ولا مسلم. فإما أن ينقص من إيمانه وإسلامه بقدر ما ينقص من توحيده وصحة عقيدته، وإما أن ينهدم ذلكم الإسلام والإيمان بقدر ما كان من خلل في أمر توحيده وعقيدته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم كذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآيات في هذا الباب كثيرة. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أكثر من أن تحصر وتعد. ومن ذلكم ما جاء من قوله ومن فعله ومن تقريره عليه الصلاة والسلام في دعوته لهذه الأمة إلى أمر هذا التوحيد. فإنك لو تأملت النصوص الواردة في هذا الباب وتتبعتها لوجدتها شيئا كثيرا عظيما يدلك على أهمية هذا الباب في ديننا. ولا أدل على ذلك أن من أوائل ما كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى التوحيد. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. بل ربنا جل وعلا يقول في كتاب الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمفتتح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا هو الأمر بالتوحيد، لأن من سلم توحيده وإيمانه سلمت له عبادته وسلم له دينه. ومن لم يتسلم له عقيدته ولم يسلم له توحيده لم يسلم له إيمان ولا إسلام ولا كذلك عبادة. وهكذا كذلك تفاصيل ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك من ذلك الأمر الكثير. فأحاديث هذا الباب كثيرة جدا، حتى أن العلماء صنفوا في ذلك مصنفات فيها من الأبواب والفصول والمسائل ما فيها التنبيه على مثل هذا الباب. كذلكم الكتاب العظيم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد تناول في أبوابه وفصوله ومسائله العديد العديد من مسائل التوحيد التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وجاء كذلك تقريرها في ديننا، مما يدل كل مسلم منصف أن الاعتناء بالتوحيد من أوائل ما يجب الاعتناء به. ولننظر أين هؤلاء من هذا الأمر العظيم وهذا الواجب الأهم. فإذا تأملت ما تفعل في تلك الزيارات رأيت المناقضة والمنابذة والمحادة لهذا الأمر العظيم وهذا الواجب الأعظم في ديننا. فكم من نداءات واستغاثات ودعاء لغير الله عز وجل في تلك الزيارات الشركية، حتى صاروا يتفاخرون بكتابة الأشعار وتلاوتها وقراءتها وكذلك نشرها مما فيها تعظيم تلك القباب وتلك المزارات وتلك القبور تعظيما ينابذ ويعارض ما يجب في حق الله سبحانه وتعالى، بل ربما جعلت بعض تلك القبور أعظم منزلة من منزلة الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن صنيعهم وقولهم وفعلهم علوا كبيرا. وكم من تلك الأشعار التي فيها من هذا المعنى الشيء الكثير، وقد سمعنا في كلمة أخينا أبي خالد حفظه الله تعالى بعض تلك الأشعار التي فيها استغاثات ونداءات وكذلك سؤال ولجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم قولهم في بعض تلك الأشعار: غارة يا عيدروس في عجل لا تمهلي، فهم يستغيثون بهذا المقبور المسكين، يستغيثون به استغاثة لهفان محتاج وفي عجلة، حتى يقول قائل: غارة يا عيدروس في عجل لا تمهلي. تطلب من من؟ تطلب من مخلوق ضعيف أن يغيرك وأن يغيثك وفي عجل وفي غير إمهال، وهو ميت لا يسمع ولا ينفع. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. وأمثال هذا ونظائره كثيرة مما عند القوم من دعاء غير الله عز وجل واللجوء إلى تلك القبور وسؤالها وطلب الشفاء منها وطلب كذلك الرزق والعافية وربما الزوج وغير ذلك مما لا يجوز أن يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من تلك المحادة والمنابدة ما جاء النهي عنه في ديننا حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك، ونجد أن هؤلاء خالفوا ذلك تمام المخالفة، معرضين وغير مبالين بما فعلوه من منابدة لما في هذا الدين من ثوابت وأصول دلت عليها الأدلة الشرعية الكثيرة. وكما تقدم معنا لا يجتمع في دين الإسلام مسجد ومقبرة، وقد صحت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة القبور، وقد سبقت الإشارة في كلمات سابقة كثيرة إلى شيء من ذلك. وهؤلاء على خلاف هذا في هذا الباب وفي مواضع أخرى كثيرة. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما في حديث جابر حديث ومعناه في حديث أبي مرثد، وكذلك الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل صح عن عبد الله بن عمر أنه كان ينهى عن الفسطاط، وهو الشيء الذي يستر من خرقة أو غيرها يجعل فوق رؤوس الناس، كان بعض الناس يجعله فوق القبر وربما لفترة مؤقتة، ومع ذلك صح عن ابن عمر وعن غيره النهي عن هذا الفسطاط. وانظر إلى حال هؤلاء مع هذه الآثار والأحاديث في هذا الباب الكثيرة، تجد أنهم نابذوا وعارضوا هذه الأدلة الصحيحة الصريحة تمام المخالفة. فما أكثر القباب، فهم لم يبنوها فقط بل كان الأمر أعظم من ذلك، بنوها بأعظم البناء وجعلوا عليها تلك القباب والزخارف وغير ذلك مما يكون فيه فتنة الناس بهذه القبور وتعلقهم بها. وهذا هو الواقع، أن هذه البنايات التي نهى عنها الإسلام كان النهي عنها حماية لحمى التوحيد حتى لا تقع فتنة الشرك، وحتى لا يكون الغلو فيها، وحتى لا يحصل تعلق القلب بأهلها. والواقع أن هؤلاء فعلوا ما ينابذ تلك النصوص الصحيحة الصريحة، ففعلوا ذلك بأشد ما يفعل من معاني المخالفة والمعارضة لتلك النصوص الصريحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى اليمن كما في صحيح مسلم من حديث أن علي لما أرسل أبا الهياج قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف المرتفع يسوى حتى ولو لم يكن فيه بناء، إذا ارتفع ارتفاعا خارجا عن العادة فإنه يسوى. وهكذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بعد، ففي عهده أمر بتسوية القبور، وهذا يدلك أن الخلفاء والأئمة كانوا بين الحين والآخر يتفقدون القبور حتى لا تحصل الفتنة بها، وحتى يبقى أمر حماية حمى التوحيد وألا تفتح ذرائع الشرك. فأمر في تسوية القبور، فذكروا له قبر ابنته فقال به فابدأوا، يعني يسوى كغيره من القبور، يسوى كغيره من القبور. أمر بتسوية القبور جميعا اقتداء بسنة من سبقه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا علي من بعده، وهكذا الخلفاء والأئمة. ولكن هؤلاء ينابذون ويخالفون هذه النصوص الصريحة. فإذا عرض المنصف هذا الذي يفعله عباد القبور والذين فتنوا بهذه القبور بما جاء من النصوص الصريحة في هذا الباب، استيقن أن هذا يدله بكل معنى من معاني الإنصاف أنهم أهل باطل وأهل إعراض عن أدلة الكتاب والسنة وعن الإسلام الحق الصافي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا عن تلك الستور وتلك السرج التي جاء في بعض الأحاديث كذلك يحسنها بعض أهل العلم، وإن كان فيها ضعف إلا أن معناها صحيح، فإنه كذلك منابدة أخرى لما جاء وتقرر عند علمائنا وإمتنا وسلفنا من عدم تزيين هذه القبور بما يكون فيه فتنتها أو الفتنة بها. وهكذا كذلك من ذلك جعلها في المساجد أو جعل المساجد عندها أو عليها، وقد تقدم كذلك وسبقت الإشارة إلى ذلك، فإنك لا تكاد تجد زيارة من تلك الزيارات إلا وكان قيامها بجانب مسجد أو عندها مسجد، والزيارات تكون للقبور. فأين هذا من تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من ذلك؟ وهذه منابذة أخرى ومحادة لنصوص الكتاب والسنة وثوابت هذا الدين. ومن ذلك كذلك جعلهم هذه الزيارات والمزارات أعيادا يعودونها في شهر أو في سنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وفي الحديث الآخر قال اللهم لا تجعل قبري عيدا. فدعا ربه سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد، دل ذلك كما قال العلماء أن قبورا تجعل أوثانا فتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يراه الناس اليوم من أعظم ما يدل على صدق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن قبورا تتخذ أوثانا فتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأن قبورا تجعل أعيادا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العيد ما عاد على الناس في شهرهم أو سنتهم، في أسبوعهم أو شهرهم أو سنتهم. فعندنا يوم الجمعة عيد المسلمين يعود عليهم كل أسبوع، وهكذا كذلك عيد الفطر والأضحى يعود على المسلمين في كل سنة، وهكذا هذه أعياد شرعية وهناك أعياد بدعية كأعياد أهل الجاهلية التي يعودون عليها إما في شهر أو في سنة أو في أسبوع أو غير ذلك. وهذا الذي يفعله هؤلاء هو من معاني العيد الذي نهى عنه ديننا. وهكذا كذلك من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه كذلك النهي أن تجعل هذه القبور محل فتنة وتعظيم، أو أن تكون فيها أو عندها معنى من معاني فتح ذرائع الشرك. جاء معنى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث ثابت بن الضحاك، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. سأل قبل ذلك هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيه، يعني فيما مضى، فإذا كان فيما مضى فإنه كذلك لا يجوز أن يكون، ولو كان فيما مضى وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية، حتى لا يكون ذلك سببا للافتتان بهذا المكان، وألا يكون ذلك معنى من معاني الغلو في هذا المكان. فكيف إذا كان القبر موجودا وصار الناس يزورونه ويعودونه وينذرون النذور عنده ويقربون ويفعلون؟ فإن هذا أعظم وأعظم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا. هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. دل على أن هذين المعنيين من المعاني التي لأجلها تمنع العبادة المشروعة والطاعة المأذون بها، فكيف إذا كان ذلك في غير المأذون فيه وعلى هذا الوصف الذي جاء السؤال عنه؟ فإنه أشد وأشد. وفي هذا كذلك إشارة إلى معنى آخر، وهو أن إقامة الطاعات في ذلكم المكان يكون فعلها على هذا الوجه سبب لمنعها. حتى لو قال قائل أنا أذهب للصلاة، أنا أذهب للصلاة ما أتيت إلا للصلاة، أو قال آخر أنا جئت لأستمع إلى العلم، أو قال ثالث على أنه ليس هناك علم، لكن لو قدر أن أحدا قال ذلك، أو قال آخر إنما أنا جئت لأصل رحمي أو أبر بوالدي أو غير ذلك، فكل هذه معاني غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله ذلك بين أن الطاعة ولو كانت طاعة إذا كانت ستؤدى في مكان يكون فيه معصية فإنه لا يجوز أداؤها في ذلكم المكان، لا يجوز أداؤها في ذلك المكان. وها هنا لفتة لبعض من يأتي إلى هذه الزيارات، ممن يأتيها لأجل البيع والشراء والتجارة، فيقول بعضهم أنا آتي لهذه الزيارات ولا أقصد أن أحضر هذه الزيارة، فإني أعلم أنها من الأمور الشركية والبدعية، ولكن حضرت للبيع والشراء. أو آخر يقول إنما جئت أوصي الناس بسيارتي، أو آخر يقول إنما جئت أحمل أناس وأنقلهم أو غير ذلك. فيقال لهؤلاء جميعا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أنه لا يجوز في مثل هذا المقام أن تؤدى طاعة فضلا عن مباح، لا يجوز أن تؤدى طاعة في مثل هذا المقام فضلا عن مباح. فكيف بما هو أعظم من ذلك، أنك تعين هؤلاء على هذا الباطل وهذا الشرك وهذه البدعة وهذه الأمور الخرافية. فإن ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم وعلى العدوان. ومن ذلك كذلك منابذتهم للنصوص الصريحة في الذبح لغير الله والنذر لغير الله، فإن ذلك من الشرك. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث علي اللعن لمن ذبح لغير الله كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم وغيره. بل ربنا جل وعلا يقول في كتاب الكريم: فصل لربك وانحر. فلا يجوز الذبح لغير الله ولا يجوز النحر لغير الله، بل يجب أن يكون الذبح لله سبحانه وتعالى وحده. وهؤلاء يرى كل منصف ما يفعلونه من ذبح الذبائح لغير الله جل وعلا. ربما يقول القائل: ما نراهم يذبحون على عتبة القبة أو على القبر. يقال: ليس المقصود أن يذبح عند القبر أو على عتبة باب القبر أو القبة، ولكن المقصود أن هذه الذبائح لأي شيء ذبحت، هذه الذبائح لأي شيء ذبحت، إنها ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذبح باسم المسيح ليس أعظم من الذبح للمسيح. معنى كلامه يعني أن من الناس من يذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله، فذبحه لغير الله أعظم شركا من ذبحه إذا ذبح بغير اسم الله. وبين في كلام ذكر معناه أن الذبح لغير الله هو من الشرك في المقاصد، وأن الذبح بغير اسم الله من الشرك بالوسائل، وكله شرك، ولكن الشرك يتفاوت، فشرك المقاصد أعظم من شرك الوسائل. فإذا ذبح الإنسان فقال باسم المسيح وأراد بذلك وجه الله، كان بهذا مشركا، وشركه هذا شرك في باب الوسائل. وإذا أراد بذلك أي بهذه الذبيحة المسيح أن يجعلها للمسيح ثم قال بسم الله، كانت كذلك هذه الذبيحة ذبيحة شركية وإن قال عليها بسم الله، لأنه ذبحها باسم الله لكنه قصد بها غير وجه الله، وهذا أعظم شركا من الأول. فكذلك لو ذبح هذا القبور وصاحب هذه الزيارة الذبيحة فقال مثلا باسم العيدروس ثم ذبح، أو باسم المحضار أو باسم ابن علوان أو الجيلاني أو غير ذلك فذبح، لكان هذا شركا لكونه ذكر غير اسم الله على ذبيحته، فهو مما أهل به لغير الله ومما ذكر عليه غير اسم الله. وقد قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولكن أعظم منه شركا، وهذا الشرك، ولكن أعظم منه شركا أن تكون هذه الذبيحة لغير الله أصلا ولو ذكر عليها اسم الله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي معنى هذا الكلام. فلو أنه قال بسم الله فذبح الذبيحة، سواء ذبحها في بيته أو ذبحها عند القبة أو ذبحها حتى في المسلخ أو ذبحها في أي مكان، ولكنه أراد بها هذه الزيارة وهذا الولي والتقرب إليه وكذلك وهبها له وغير ذلك مما فيه القصد لغير الله، فهو من الشرك ومن الذبح لغير الله، وهو أعظم شركا مما إذا قال باسم العيدروس أو باسم المحضار ثم ذبح ذبيحته، كما نص على معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهو ظاهر تمام الظهور. وهؤلاء ذبائحهم التي يذبحونها هي على هذا المعنى وهذا كذلك المقصد، ولا أدل على ذلك كثرة الذبائح في يوم الزيارة من غيرها من الأيام الأخرى، فإنه يدلك على هذا المعنى وهذا المقصد الذي يطلبونه ويتحرونه في أيام الزيارة. وهكذا كذلك من مواضع المنابذة كذلك تلك يعني الأفعال والأقوال التي تفعل وفيها من الغلو الشيء الكثير، وقد نهينا في ديننا عن الغلو بكل معنى من معانيه، خصوصا ما يكون في هذا الباب مما يفتح باب الشرك وذرائعه. فالغلو بالقبور تجده ظاهرا جليا، وهذا الغلو بعضه يصل إلى الشرك والعياذ بالله. فكم هي القبور التي يطاف بها ويتمسح بها، وكذلك يؤخذ من تربتها ومن قصاصات ولفافات وكذلك أطراف كسوتها، وكذلك ما ربما يكتب عليها أو يجلس عليها بقصد حصول البركة، أو أعظم من ذلك حصول ما يقصده ويطلبه من سؤاله لغير الله سبحانه وتعالى من أنواع الأسئلة التي يسأل بها أرباب تلك القبور. وكل ذلك قليل من كثير مما نهينا عنه من أمر الغلو، الذي جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في التحذير منها. وقد حذر ربنا جل وعلا أهل الإسلام أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب في غلوهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو الذي سلكه أهل الكتاب كان غلوا في الأنبياء، وغلوا في الصالحين، وغلوا في القبور، وكذلك غلوا في العبادات. وكل ذلك نهينا عنه. فما يفعله هؤلاء هو من معاني الغلو الذي نهينا عنه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، ومعناه كذلك من حديث ابن مسعود، أي في النهي عن الغلو. ومعاني النهي عن ذلك كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك من معاني المضاهاة والمحادة للنصوص الشرعية تلك المنكرات التي تقع في تلك الزيارات، سبقت الإشارة إليها، فمنكرات تقع كثيرة في تلك الزيارات من اختلاط الرجال بالنساء، ومن كذلك استعمال آلات اللهو والطرب، ومن كذلك التكشف والمزاحمة التي يقع معها من الشر والفساد، ما الله به عليم. وهكذا كذلك من تلك المعاني التي فيها محادة وهي كثيرة، وربما تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى زمان بحسب أحوال الناس وقلة علمهم وبعدهم عن دين الله عز وجل. فكلما كان الناس أكثر جهلا وأقل دينا كان الفساد وكانت المخالفات أكثر وأشد. ولهذا ربما تصير بعض تلك الاجتماعات أعظم فسادا وزندقة من اجتماعات الكافرين. وقد أخبرني بعض الإخوة عن بعض تلك الزيارات التي تقام في بعض البلاد أنه يشرب فيها الخمور والعياذ بالله، ويباشر فيه الدعارة المعلنة وغير ذلك من الفساد، وغير ذلك من الفساد. بل ربما في بعض تلك الزيارات يتعمدون إطفاء الأنوار في آخر الزيارة فيقع من الفساد ما الله به عليم، حتى أن بعضهم ربما يقع على بعض محارمه، بعضهم يقع على بعض محارمه من شدة غواية الناس في تلك الاجتماعات والزيارات. ومثل هذا وغيره كثير يدلنا على استحكام الشياطين، شياطين الجن والإنس، على هؤلاء وعلى اجتماعاتهم، حتى وصل بهم الأمر إلى هذا الحد وهذا الفساد والسقوط، الذي إن دل على شيء دل على صدق ما ينادي به أهل الحق ودعاة التوحيد والسنة من وجوب منابدة وإزالة مثل هذه المنكرات العظيمة، هذه الزيارات الشركية البدعية. ومن هذه الوقفات وقفة أخيرة نختم بها هذا المقام، وهي وقفة فيما يجب على كل مسلم تجاه هذه الزيارات، كل بحسب استطاعته. فكما تقدم وسبق، إذا علمنا أن المنصف مهما كان مستواه العلمي، وهكذا كذلك كما يقال الديني، يتبين له بكل ظهور وبكل وضوح أن هذا مما لا صلة له بدين الإسلام، وأن الإسلام بريء من هذه الزيارات وهذه كذلك الاحتفالات والاجتماعات التي يحتفل بها أرباب القبور ومن يعظمها. إذا تبين ذلك فما هو الواجب، ما هو الواجب الذي يجب أن يسلكه مع مثل هذه الزيارات؟ فكما لا يخفى علينا أنه يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان، وأن كل مسلم بحسب استطاعته وقدرته يجب عليه أن ينكر المنكر وأن يأمر بالمعروف وأن ينصح للمسلمين بما يقتضيه المقام وبما يكون به الإصلاح وبما يكون به التسديد والمقاربة. وهذا من ثوابت ديننا ومما يعلمه العالم والجاهل والصغير والكبير. فلذلك يجب على الجميع أن يتعاون في إزالة مثل هذه المنكرات وفي النصح للمسلمين في التحذير منها، سواء أكان راعيا أو كان أحد الرعية، سواء أكان ذا علم كثير أو علم قليل، سواء أكان ممن تفرغ للأمور الشرعية أو العلمية أو كان منشغلا بعمل من الأعمال الدنيوية، فكل بحسب استطاعته يجب عليه أن يؤدي ما يستطيع. وكذلك يتأكد ذلك ممن كانت له مسؤوليات، فأرباب المسؤوليات وأرباب كذلك النفوذ الذين يستطيعون بمسؤولياتهم ونفوذهم أن يؤثروا في إزالة مثل هذه المنكرات، فإن هذا ليس هو فقط كما يظن بعضهم أنه من أبواب الإحسان، ولكنه هو أعظم من ذلك، هو من الواجبات التي تجب وتتعلق بأعناق الجميع. قد يكون واجبا كفائيا وقد يكون واجبا عينيا، كل بحسب استطاعته يجب عليه أن يزيل ذلك. ومن كان مستطيعا وتأخر وتقاعص فإنه يلحقه ويناله من نصيب الإثم والوزر بحسب تقاعصه وتخلفه عن هذا الواجب الذي يجب عليه. وربنا جل وعلا يحذرنا في آيات كثيرة ألا نقوم بهذا الواجب، فإننا نخشى والله، نخشى والله أن يبتلينا الله عز وجل بذنوبنا وبكذلك تخلفنا عما يجب علينا مع هذا المقام ومع غيره من المقامات الأخرى التي فيها نصرة دين الله سبحانه وتعالى ومدافعة الباطل وأهله. ولا يخفى عليكم أن هذا الباب باب عظيم يكون به إصلاح المجتمع، فإن المجتمع إذا صلحت عقيدته صلحت عبادته وصلح له دينه، وأما إذا فسدت عقيدته فكان يعيش في الخرافة ويعيش في الشرك وكذلك البدع والمنكرات، أصابه ما أصابه من الذل وكذلك الفساد، ما يكون سببا لخسارة الدنيا فضلا عن الآخرة، فضلا عن الآخرة. ولا ننسى أن ننبه في هذا المقام إلى أصناف من الناس يسلكون مسلك السياسة والتلاعب بدين الله عز وجل، فما أكثر من يعلم الحق في هذا المقام ولكن لأغراض دنيوية وكذلك لأهداف أخرى ربما يتلاعب بالواجب الشرعي الذي يجب عليه في مثل هذا المقام، فتجد الواحد منهم له عدة أوجه، وذلك لما كان له من مطمع ومقصد، إما لأجل الدنيا كحال بعض الناس وللأسف ممن مكنوا بعض المسؤوليات أو كانت لهم كذلك معرفة علمية شرعية، ولكن لأجل الدنيا إما منصب وإما كذلك مال أو غير ذلك أو جاه، لا يريد أن يؤثر عنه ما يخالف هؤلاء، ما دام أن بعض هؤلاء لهم من المكانة ولهم كذلك من الجاه والمنصب ما يخشى هو على منصبه أو على جاهه وغير ذلك. ونذكر هؤلاء بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث العظيم حديث أبي هريرة الذي كما ذكر عنه أنه كان إذا حدث به أغمي عليه من شدة ما فيه من معنى، وذلك فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم عالم لم يعمل بعلمه. فهذا الحديث لا يتناول العلماء الذين برزوا في العلم فقط، بل كل من عنده شيء من العلم ولم يعمل به وعلمه فإنه يناله نصيب من هذا الحديث، ويشتد المقام إذا كان المقام مقام توحيد وشرك، وكان المقام مقام إيمان وكفر، وكان المقام مقام إسلام وردة، فإن هذا المقام من أعظم المقامات، والأمر فيه أشد وأغلظ من غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الجميع، وهذا الحديث تناول جميع من كان عنده شيء من العلم ولم يعمل به، وأعظم ذلك ما يكون في هذا الباب. وننبه كذلك ها هنا لبعض أولئك الذين ينتسبون للإسلام ونصرته من أهل الدعوات الثورية الحزبية، وكذلك أرباب كما يسمون أنفسهم الجمعيات الخيرية، الذين ربما بعضهم يكتب كتابات في الأمر والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وربما كان لبعضهم كتابة في الرد على القبوريين، ثم بعد ذلك يفجأ الناس إلا وهو يحاضر أو يشارك في محاضرة في احتفال المولد النبوي، وربما كذلك يدعى مع بعض المسؤولين في حضور زيارة الشيخ فلان أو الحبيبة فلانة أو السيدة فلانة. فتعجب من هذه التناقضات، كيف تكتب تلك الكتابات، وكيف كذلك يتكلم بتلك الكلمات، وعند التطبيق تجده يكثر سواد أهل الباطل، فكأنه يمحو ذاك العلم الذي كتبه وتلك النصيحة التي نصح بها. فما فائدة تلك النصائح وتلك الكتابات إذا كنت تكثر سواد أهل الباطل وتثني عليهم، وكذلك تشاركهم في محافلهم وفي اجتماعاتهم، فأنت بهذا تصحح طريقتهم، وأنت بهذا كذلك تخطئ كل من ينتقدهم وكل من يرد عليهم، لأنك صرت من الزائرين والمشاركين ومن كذلك المثنين والمؤيدين. ولا شك أن هذا من أعظم التعاون على الإثم والعدوان، ولكنها السياسة المساخة، التي لا تجعل عهدا ولا ذمة ولا كذلك تباتا على الحق. فنسأل الله عز وجل الهداية لنا ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فاتبع أحسنه، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه. وإلى هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.